السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهدى والنبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله فاجتمعتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتمسون العلم والخير وتذكرون الله، فأبشروا وأملوا ولربكم أخلصوا. نجتمع في هذا الدرس على شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشيخ رحمه الله لا يقصد أن يذكر تفاصيل العقيدة، وإنما مقصوده من الكتاب أن يذكر كليات عقيدة السلف، وأن يبين وحدة منهج السلف في العقيدة. فأهل السنة والجماعة منهجهم مضطرد في العقيدة لا اضطراب فيه، فهم يبنون عقيدتهم على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الدين. فقولهم في العقيدة مطابق لقول ربهم سبحانه وتعالى ولقول نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه صدر الأمة. وقد ذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بقيامتين وبحياتين، يتضمن الإيمان بقيامتين، بالقيامة الصغرى والقيامة الكبرى. والقيامة الصغرى تبدأ بعد الموت، فمن مات قامت قيامته، وتستمر إلى تهيئة الأجساد للبعث وإعادة الأرواح فيها. والقيامة الكبرى تبدأ من البعث إلى الأبد. وأما الحياتان فالحياة البرزخية والحياة الآخرة. والحياة البرزخية هي التي تكون في القبر، وقد تكلمنا عنها وذكرنا تفاصيل تتعلق بها وأصولا تفيد في فهمها. والحياة الآخرة تبدأ من البعث إلى الأبد، فلا أمد لها ولا نهاية لها. وقد تكلمنا عن البعث والحشر وعن بعض تفاصيل ذلك، وتكلمنا عن نصب الموازين يوم القيامة وما يتعلق بذلك. ونقرأ اليوم بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله من مواقف يوم القيامة، ونشرح كلامه رحمه الله فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نعم، الشيخ رحمه الله يذكر مواقف من مواقف يوم القيامة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بها، كما جاء في القرآن وثبت في السنة من غير نظر إلى ترتيب وقوعها. وإلا فكثير من أهل العلم يقولون في الترتيب: الحساب ثم الميزان ثم تطاير الصحف. أكثر أهل العلم يرتبون هذه المواقف الثلاثة هكذا: الحساب أولا، والميزان ثانيا، وتطاير الصحف ثالثا. وقال بعض أهل العلم: بعد الحساب الأول الذي هو جدال ومعاذير تتطاير الصحف، ويأخذ أهل اليمين كتبهم باليمين، وأهل الشمال كتبهم بالشمال، فيكون قراءة الكتاب ثم الحساب الثاني. يعني يقولون الحساب نوعان: حساب جدال ومعاذير، وحساب عرض للأعمال، وبينهما يقع تطاير الصحف، فيقع الحساب الأول وهو حساب الجدال والمعاذير، ويعتذر الناس عن أنفسهم، ثم تتطاير الصحف فيأخذ أهل اليمين كتبهم باليمين وأهل الشمال كتبهم بالشمال، ويقرؤون ما فيها، ثم يحاسبهم الله حساب عرض الأعمال الذي سيأتينا إن شاء الله. والمقام مقام اجتهادي، المهم هو الإيمان الجازم بهذه المواقف التي دل عليها القرآن وثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا الطائر قال بعض أهل العلم هو القدر، وقال بعض أهل العلم هو العمل، عمل الإنسان. ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا. يخرج الله عز وجل لكل واحد كتابا فيه أعماله، وهذا الكتاب منشور مفتوح، لا يحتاج إلى تقليب ولا يحتاج إلى تعب، بل يرى الإنسان ما فيه من غير تقليب ولا تعب، وبذلك يزداد سرور صاحب العمل الصالح حيث يرى أعماله الصالحة، ويزداد حسن صاحب العمل السيء. وتتطاير الصحف، وهذه الصحف والدواوين هي الكتب التي كتب فيها أعمال العباد. قال الله عز وجل: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه وتلك بشارة له بالنجاة، وبشارة له بأن خيره غالب شره. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. رأى بشارته ورأى الخير الغالب في كتابه، فكانت هذه بشارة له تسر قلبه ويزداد بها سرورا واطمئنانا وأمنا في يوم الفزع الأكبر. ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وهم الكفار. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، إلى قوله سبحانه: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فدل ذلك على أن هؤلاء هم الكفار. وقال سبحانه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. وكيف يؤتى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره؟ قال بعض أهل العلم: تخلع شماله من كتفه حتى تتدلى من وراء ظهره، فإذا طار كتابه تناول كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال بعض أهل العلم: تلوى يده الشمال ولا تخلع حتى تكون من وراء ظهره. وقال بعض أهل العلم: تخرق يده الشمال صدره حتى تبرز من ظهره تعذيبا له وإهانة، حتى يتناول كتابه بشماله من وراء ظهره. وعلى كل حال، الأدلة دلت على أن الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وأما كيفية ذلك فلم يأتي بها دليل خاص، ولكن العلماء اجتهدوا في كيفية ذلك. فنحن نؤمن إيمانا جازما أن من خزي الكفار يوم القيامة أنهم يتناولون كتبهم عند تطاير الصحف بشمالهم من وراء ظهورهم. إذن المؤمنون يأخذون كتبهم بأيمانهم، والكفار يأخذون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم. ولكن السؤال كيف يأخذ المؤمن العاصي الذي أراد الله تعذيبه بذنبه كتابه؟ المؤمن الذي لم يريد الله أن يعذبه ولن يدخل النار يأخذ كتابه بيمينه، والكافر المخلد في النار يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. لكن من المؤمنين العصاة من يشاء الله أن يعذبهم في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة، فهؤلاء كيف يأخذون كتبهم في هذا الموقف العظيم الذي عليه أكثر العلماء أن المؤمن العاصي الذي يريد الله أن يعذبه بذنبه يأخذ كتابه بيمينه، لكنه يرى فيه تخليطه فلا يستبشر بشارة المؤمن الذي ينجو. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالنسبة للمؤمن العاصي هل يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله، فقال بيمينه. وقال بعض العلماء يأخذه بشماله من أمامه، فليس كالمؤمن الناجي يأخذه بيمينه، وليس كالكافر المخلد يأخذه بشماله من وراء ظهره، وإنما يأخذه بشماله إشارة إلى تعذيبه، من أمامه إشارة إلى عدم تخليده. ولا أعلم دليلا على هذا، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم يأخذ كتابه بيمينه، لكن أخذه يؤخر إلى أن يخرج من النار، فيؤخر في أخذ الكتاب ويأخذ الكتاب بعد خروجه من النار، يأخذه بيمينه. وهذا أيضا لا أعلم عليه دليلا. وتوقف بعض العلماء وقالوا إن هذا قد يكون من التكلف، والذي يظهر والله أعلم أنه يأخذ كتابه بيمينه، لأنه ما جاء في النصوص إلا أخذ الكتاب باليمين أو أخذ الكتاب بالشمال من وراء الظهر. والأدلة ظاهرة جدا في أن الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره هو الكافر، فبقي المؤمن يأخذ كتابه بيمينه. ولكن المؤمن العاصي الذي يريد الله أن يعذبه لا يرى البشارة كالمؤمن الذي لا يريد الله أن يعذبه بذنبه. وكل من يأخذ كتابه يقرأ ما فيه، سواء كان في الدنيا قارئا أو لم يكن قارئا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا هو الموقف العظيم في أخذ الكتب. وأنت يا عبد الله، أنت يا عبد الله تبني اليوم لذلك الموقف. أنت الآن توقن وتؤمن بأن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه،
وأن المؤمن الناجي يسر سرورا عظيما عند أخذ الكتاب. اعمل على أن تكون من هؤلاء، والطريق أن تجتهد في الأعمال الصالحة، وأن تجتنب المحرمات، فإن زلت القدم ووقعت في الذنب أن تكون سريع الأوبة، سريع التوبة، كثير الاستغفار. والدنيا كما قلنا مرارا كلها تمر، حلوها يمر، والله ما وقف حلوها لملك من الملوك ولا لثري من الأثرياء، حلوها يمر ولو كان خالصا، فكيف وهو لا يخلص؟ ومرها يمر، والله ما وقف الشقاء عند إنسان، بل يمر. ولكن يا عبد الله أنت تبني اليوم للغد، ذاك فيه الفوز والخسارة، فاحرص رعاك الله على أن تكون من أهل الفوز والسعادة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة.
نعم، الوزن عام، وأخذ الكتب عام، إذ لم يرد في ذلك استثناء. وأما الحساب وهو العرض، حيث يعرض الناس على الله عرضا عاما لا تخفى منهم خافية، كما قال ربنا سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويعرضون على الله عرض الحساب والسؤال. العرض الأول لا يستثنى منه أحد، والعرض الثاني عرض الحساب والسؤال، ونتكلم عنه. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يسأل الإنسان عن أعماله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. مفتاح الحساب في الأعمال هو الصلاة، فحافظ على مفتاحك، إياك أن يصدأ. إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا. إذن صار الناس ثلاثة أقسام في الصلاة: صلاة صحيحة مكملة قدر الإمكان مقبولة، أفلح وأنجح. صلاة فاسدة مردودة، خاب وخسر، صلاة ناقصة فيها نقص. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الخمسة وصححه الألباني. والشاهد أن الإنسان يسأل عن أعماله ويحاسب عن أعماله، ويسأل الإنسان عن نعم الله عليه، والله لنسألن عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأول ما يسأل عنه الماء الطيب والعافية. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. هذا أول ما يسأل عنه من النعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس هي أكابر النعم: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب من العمر ولكنه زهرة العمر، الشباب فيه من القوة والقدرة ما لا يكون في الشيب، ومن فارق الشباب أدرك هذه الحقيقة. ولذلك يا معشر الشباب اغتنموا الشباب، فإن الإنسان إذا فارقه يضعف. واعلموا رعاكم الله أن من عمل العمل الصالح حال قدرته ثم عجز عنه استمر عليه أجره. لا تحرم نفسك، أنت الآن تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تكثر من الصيام، صم، قم، اعمل، فإنك غدا قد تعجز. لكن إن عملت اليوم أجرت اليوم ثم إذا عجزت فإن أجر العمل يجري عليك حتى تموت. ولو بقيت 40 سنة 50 سنة وأنت عاجز يجرى عليك العمل، أجر العمل. لا تحرم نفسك يا معشر الشباب. نصيحة ممن تقدمكم: اغتنموا هذا الوقت، والله أعظم ما يندم عليه الإنسان إذا تقدم به العمر الأعمال الصالحة في وقت الشباب. ومن كان مستطيعا ولو وصل 60 ولو وصل 70 يجتهد فيما يستطيع، فقد يعجز بعد ذلك ويجري عليه أجر العمل. وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه أكابر النعم يسأل عنها الإنسان، رواه الترمذي وصححه الألباني. ويسأل عن حقوق العباد. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. متفق عليه. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، متفق عليه. ثلاث كليات في الحساب: الأعمال، النعم، ماذا عملت فيها؟ تعلمت، ماذا عملت؟ أعطيت قوة، ماذا عملت؟ حقوق العباد. وينقسم الناس في حساب عرض الأعمال إلى مؤمنين وكافرين. أما المؤمنون فينقسمون إلى أقسام: من المؤمنين من لا يحاسب أصلا، يأخذ كتابه بيمينه ويرى عمله في كتابه ويوزن ولا يحاسب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، يعني معهم من 3 إلى 9 آمنوا فقط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم فقلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. ثم قيل: انظر إلى الأفق، أي أمامه، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: انظر إلى هاهنا وهاهنا، يعني ذات اليمين وذات الشمال في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك. ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم، يعني يتساءلون من هم، وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. أما كونهم يرقون أنفسهم أو يرقيهم غيرهم من غير طلب فهذا لا يضر. كذلك فيما ظهر لي لا يضر طلب الرقية إذا تعين طريقا للشفاء. فإذا ما وجد الإنسان طريقا مع قوة إيمانه وتوكله إلا أن يطلب الرقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في بعض المواطن إلى طلب الرقية. ولا يتطيرون مطلقا ولا يكتوون. والعلة، ما علة هذا؟ وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم لقوة توكلهم على الله يتركون هذه الأسباب، لا كل الأسباب. هؤلاء كم يا إخوة؟ 70,000. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثياته. رواه الترمذي. وعند ابن ماجه: وثلاث حثيات من حثيات ربي، وصححهما الألباني. طيب يا إخوة، 70,000 مع كل 70,000، كم المجموع؟ 4,970,000. 4,970,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا العدد الذي نص عليه وحدد، وهناك عدد أعظم منه بكثير، 3 حثيات. والحثية هي ملء الكف أو الكفين. 3 حثيات من حثيات ربي سبحانه وتعالى، فهو عدد لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. الله الكريم وعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا. ولذلك من الخسران أن بعض المؤمنين يقول: أنا لا أفكر في هذا، من أنا؟ هؤلاء 70,000، هؤلاء 5,000,000، هؤلاء عدد. بل اجتهد، احرص. والقاعدة: والله من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. صحابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنما خرجت معك لأصاب بسهم من هنا ويخرج منها هنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدقه الله. فيجدونه بعد المعركة وقد اخترق السهم منها هنا وخرج منها هنا. المهم أصدق الله، ثق يا عبد الله أنك إذا صدقت الله صدقك الله. كن صادقا، اطلب هذا المقام بصدق واعمل، يوفقك الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من المؤمنين: من تعرض عليه أعماله عرضا من غير مناقشة، فيقال له: عملت كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا هو الحساب اليسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يرى أعماله في كتابه على سبيل التفصيل، أعماله السيئة يراها في كتابه على سبيل التفصيل ثم يتجاوز عنه. والصورة الثانية أن يعرض الله عليه عمله يا عبدي عملت كذا، ويقول يا ربي أعرف أعرف. عملت يا عبدي كذا، يقول يا ربي أعرف أعرف. ثم يتجاوز الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير: إنما ذلك العرض. متفق عليه، إنما ذلك العرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قال العلماء في تأويله معناه: اللهم إن كنت محاسبي فاجعل حسابي يسيرا، لأنه قد لا يحاسب الله عبده كما قلنا. قالت: فقلت يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه، أن ينظر العبد في كتابه إلى أعماله السيئة يعني، فيتجاوز عنه. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري يقول: يا ربي أعرف يا ربي أعرف مرتين. ومن المؤمنين من يناقش الحساب مناقشة وتستقصى عليه أعماله ويدقق عليه ويقال له: ماذا عملت ولم عملت؟ عملت كذا فلماذا؟ أنعمت عليك بكذا فعملت كذا فلماذا؟ ومن نوقش الحساب عذب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. فقالت رضي الله عنها: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وقد ذكر العلماء للعذاب معنيين، معنى عذب. قال بعض العلماء: عذب أي بالمناقشة، لأن المناقشة في ذلك الموقف عذاب. وقال بعض أهل العلم: بل من نوقش الحساب أدخل النار ثم يخرج منها ما دام مؤمنا. وهذا أظهر، والله أعلم. وأول الأمم حسابا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، متفق عليه. نحن الآخرون من الأمم زمنا في الدنيا، السابقون يوم القيامة قضاء واجتيازا ودخولا للجنة، قضاء في الحساب، اجتيازا للصراط ودخول الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، رواه مسلم في الصحيح، المقضي لهم قبل الخلائق. هذا بالنسبة للمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
نعم، لا شك أن الكفار يحاسبون ويسألون، قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا عام يشمل من آمن ومن كفر ممن أرسل إليهم الرسل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، أفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. إذن هو كافر، هو كافر. فيقول: لا. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني، يعني لا أرحمك. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى العبد ربه فيقول: أي فل، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى يا ربي. فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا ربي. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتني. فالأول كافر والثاني كافر ويحاسب. قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطع. قال: فيقال له: أفلا نبعث عليك شاهدا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ لماذا يا إخوة؟ لأنه كان منافقا يخفي الأمر في نفسه، فمن الذي سيشهد عليه؟ قال: فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، فذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. رواه ابن حبان وصححه الألباني. فإن قال قائل: فما تقولون في قول ربنا سبحانه: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ هذا يوم لا ينطقون، إذن كيف يحاسبون ويسألون وهم لا ينطقون؟ قلنا: هذا خبر عن أنهم لا ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم، إلا أنهم ينطقون في بعض الأحوال ولا يعتذرون اعتذارا يقبل منهم. هم نعم بعضهم يكذب، يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، لكن اعتذارهم لا يقبل منهم. قال الله: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، لا يقبل العتب منهم. روى البخاري تعليقا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله لا ينطقون مع قوله سبحانه عنهم أنهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فقال: إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. وذكر الحافظ ابن حجر أن عبد بن حميد روى بإسناده أن نافع الأزرق وعطية أتيا ابن عباس فقال: يا ابن عباس، أخبرنا عن قول الله هذا يوم لا ينطقون وقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا. فقال: ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل وفيه مواقف، تأتي عليهم ساعة لا ينطقون من خوفهم وفزعهم وذلهم لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يكون ما شاء الله، يحلفون ويجحدون، فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم وتؤمر جوارحهم فتشهد بما صنعوا، ثم تنطق ألسنتهم يشهدون على أنفسهم بما صنعوا. إذن الأمر واضح هنا. فإن قال قائل: فما تقولون في قول الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ هل نفهم من هذا أن الكفار وهم رأس المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم؟ قلنا: قال بعض السلف معنى الآية أن الملائكة لا تسأل عنهم ولا عن ذنوبهم، بل تعرفهم الملائكة بسيماهم ويشهدون عليهم بذنوبهم. يعني الملائكة يوم القيامة ما تسأل عن الكفار، الملائكة تعرفهم بسيماهم ولا تسأل عن ذنوبهم، لأن الملائكة تشهد عليهم بذنوبهم. وقيل لا يسألون سؤال اعتذار واستعتاب، وإنما يسألون سؤال تحقير وتقرير وتعذيب لزيادة عذابهم. والكفار إن عملوا عملا صالحا، نحن نرى الكفار في الدنيا يعملون أعمال ظاهرة أنها صالحة، يساعدون الناس ويبذلون أموالا طائلة أحيانا، نقول الأعمال في الدنيا إن كان لا يشترط لها الإخلاص فإنها في الدنيا حسنات للكفار في الدنيا، وإن كان يشترط لها الإخلاص فليست حسنات في الدنيا. طيب، الكافر له حسنات في الدنيا يجزى بها في الدنيا بنعم الله، ثم يوافي الله ولا حسنة له. من أين جئنا بهذا؟ باجتهاد منا؟ لا، بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا المؤمن يعطى بها في الدنيا، والله يعطى الإنسان النعم، المسلم يعطى النعم ويبارك له فيها بحسناته ويجزى بها في الآخرة. ولذلك إذا أردت شيئا في الدنيا فعليك بثلاثة أمور جالبات بإذن الله لفضل الله. الأول الاستغفار، أكثر الاستغفار. تريد وظيفة، تريد مالا، تريد ولدا، تريد أن يذهب عنك الاكتئاب، تريد أن يذهب عنك الهم، أكثر الاستغفار. رأيت امرأتك لا تصلح معك، تتعبك، لا تطيع، أكثر الاستغفار. والثاني الدعاء، اجتهد في الدعاء. والثالث العمل الصالح، فإنك تطعم بالعمل الصالح نعم الله في الدنيا وتجزى بها في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وفي رواية عنده: إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة من الدنيا. إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة، ليس طعاما، طعمة من الدنيا. يعني أنعم عليه بنعم من الدنيا، وأما يوم القيامة فليس للكافر حسنة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء يا إخوة هو الشيء الذي يشبه الغبار مع ضوء الشمس، لو فتحت النافذة وضوء الشمس داخل ترى شيئا يطير مثل الغبار، لو أمسكته بيدك ما تجد شيئا، هذا هو الهباء. فيوم القيامة ليس للكفار حسنات، لأن الله لا يقبل العمل إلا من مؤمن مخلص. إذن ليس لهم حسنات تقابل سيئاتهم، ولكن أعمالهم توزن. كيف؟ توضع سيئاتهم في كفة والكفة الأخرى ليس فيها شيء، ويوزنون، والكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة ولو كان من أثمن الناس، وتوزن صحفهم، ويؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم، ويحاسبون لا لمقابلة السيئات بالحسنات، وإنما لتوبيخهم وتقريعهم وإظهار خزيهم وإذلالهم، لأنهم ما كانوا يؤمنون بهذا. فهذه صورة حسابهم، نعوذ بالله من سوء الحال. لعلنا نكتفي بهذا يا إخوة. هذه المواقف يجب علينا أن نؤمن بها، ويجب علينا أن نستعد لها. والمؤمن الناصح لنفسه يعلم أن الدنيا كنومة، والله الدنيا كلها ما هي إلا كنومة نائم. نحن ننام ثم إذا شاء الله قمنا، وهكذا الدنيا. ولكن بعدها أمرا عظيما، فعلينا يا إخوة أن نعطي الدنيا وزنها، وأن نعطي الآخرة حقها. يا أخي كم بلغت من العمر؟ بلغت 20؟ بلغت 30؟ بلغت 40؟ بلغت 50؟ أوشكت أن تبلغ 60 مثلي؟ بلغت 70؟ انظر إلى الدنيا قبلها، قبل وراءك التي خلفتها، أين هي؟ أين هي؟ مدحك الناس أين هم؟ وجدت مالا أين هو؟ دنيا كلها ذهبت، لكن بقي العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أفلا نتعظ؟ أفلا نعتبر؟ أفلا نصلح ما بقي؟ أفلا ندرك أن الحجة قامت علينا فلم يبقى لنا عذر؟ بلغنا 40 وتيقنا من الحقيقة، بلغنا 50 وتيقنا من الحقيقة، بلغنا 60 وتيقنا من الحقيقة، ما بقي لنا عذر. أفلا ننصح لأنفسنا؟ يا عبرة يا إخوة، ربكم كريم جعل العبرة بالخواتيم، مهما أسرف الإنسان فيما مضى فليبشر ببشارتين: الأولى أنه يستطيع أن يهدم كل ما مضى من عمل سيء بتوبة صادقة، والله الكريم الرحيم لا يغفر له فقط بل يغفر له ويفرح به ويقبل إليه ويبدل سيئاته حسنات ويثيبه. هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية أن العبرة بالخواتيم. يا عبد الله أصلح ما بقي من عمرك وأبشر بالخير. صدقا والله لا يهلك على الله إلا هالك. واعلموا أن طريق الجنة واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الطريق واضح. تريد الجنة؟ الزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث وجدت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تستطيع أطع. خالف نفسك، خالف هواك. لا تقل العلماء اختلفوا. إذا جاءك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أطع. هذا طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى أو أرجوا اللحى. أمر. تذكر: من أطاعني دخل الجنة. تريد الجنة؟ أطع. لا تطع نفسك، أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفكر في الناس، الناس يقولون ويقولون. فكر أن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه نافعا لنا، نصلح به دنيانا وأعمالنا ونسعد به في أخرانا. تقبل الله من الجميع، وجعل الله هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونلتقي إن شاء الله بعد العصر، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهدى والنبي المختار، صلى الله عليه وسلم ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله فاجتمعتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتمسون العلم والخير وتذكرون الله، فأبشروا وأملوا ولربكم أخلصوا. نجتمع في هذا الدرس على شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا مع الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشيخ رحمه الله لا يقصد أن يذكر تفاصيل العقيدة، وإنما مقصوده من الكتاب أن يذكر كليات عقيدة السلف وأن يبين وحدة منهج السلف في العقيدة. فأهل السنة والجماعة منهجهم مضطرد في العقيدة لا اضطراب فيه، فهم يبنون عقيدتهم على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الدين. فقولهم في العقيدة مطابق لقول ربهم سبحانه وتعالى ولقول نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه صدر الأمة. وقد ذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بقيامتين وبحياتين، يتضمن الإيمان بقيامتين، بالقيامة الصغرى والقيامة الكبرى. والقيامة الصغرى تبدأ بعد الموت، فمن مات قامت قيامته، وتستمر إلى تهيئة الأجساد للبعث وإعادة الأرواح فيها. والقيامة الكبرى تبدأ من البعث إلى الأبد. وأما الحياتان فالحياة البرزخية والحياة الآخرة. والحياة البرزخية هي التي تكون في القبر، وقد تكلمنا عنها وذكرنا تفاصيل تتعلق بها وأصولا تفيد في فهمها. والحياة الآخرة تبدأ من البعث إلى الأبد، فلا أمد لها ولا نهاية لها. وقد تكلمنا عن البعث والحشر وعن بعض تفاصيل ذلك، وتكلمنا عن نصب الموازين يوم القيامة وما يتعلق بذلك. ونقرأ اليوم بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله من مواقف يوم القيامة، ونشرح كلامه رحمه الله. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نعم، الشيخ رحمه الله يذكر مواقف من مواقف يوم القيامة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بها، كما جاء في القرآن وثبت في السنة من غير نظر إلى ترتيب وقوعها. وإلا فكثير من أهل العلم يقولون في الترتيب: الحساب ثم الميزان ثم تطاير الصحف. أكثر أهل العلم يرتبون هذه المواقف الثلاثة هكذا: الحساب أولا، والميزان ثانيا، وتطاير الصحف ثالثا. وقال بعض أهل العلم: بعد الحساب الأول الذي هو جدال ومعاذير تتطاير الصحف، ويأخذ أهل اليمين كتبهم باليمين وأهل الشمال كتبهم بالشمال، فيكون قراءة الكتاب ثم الحساب الثاني. يعني يقولون الحساب نوعان: حساب جدال ومعاذير، وحساب عرض للأعمال، وبينهما يقع تطاير الصحف. فيقع الحساب الأول وهو حساب الجدال والمعاذير، ويعتذر الناس عن أنفسهم، ثم تتطاير الصحف فيأخذ أهل اليمين كتبهم باليمين وأهل الشمال كتبهم بالشمال ويقرؤون ما فيها، ثم يحاسبهم الله حساب عرض الأعمال الذي سيأتينا إن شاء الله. والمقام مقام اجتهادي، المهم هو الإيمان الجازم بهذه المواقف التي دل عليها القرآن وثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا الطائر قال بعض أهل العلم هو القدر، وقال بعض أهل العلم هو العمل، عمل الإنسان. ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا، يخرج الله عز وجل لكل واحد كتابا فيه أعماله، وهذا الكتاب منشور مفتوح لا يحتاج إلى تقليب ولا يحتاج إلى تعب، بل يرى الإنسان ما فيه من غير تقليب ولا تعب، وبذلك يزداد سرور صاحب العمل الصالح حيث يرى أعماله الصالحة، ويزداد حسن صاحب العمل السيء. وتتطاير الصحف، وهذه الصحف والدواوين هي الكتب التي كتب فيها أعمال العباد. قال الله عز وجل: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه وتلك بشارة له بالنجاة وبشارة له بأن خيره غالب شره. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وقال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. رأى بشارته ورأى الخير الغالب في كتابه، فكانت هذه بشارة له تسر قلبه ويزداد بها سرورا واطمئنانا وأمنا في يوم الفزع الأكبر. ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وهم الكفار. قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، إلى قوله سبحانه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فدل ذلك على أن هؤلاء هم الكفار. وقال سبحانه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. وكيف يؤتى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره؟ قال بعض أهل العلم تخلع شماله من كتفه حتى تتدلى من وراء ظهره، فإذا طار كتابه تناول كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال بعض أهل العلم تلوى يده الشمال ولا تخلع حتى تكون من وراء ظهره. وقال بعض أهل العلم تخرق يده الشمال صدره حتى تبرز من ظهره تعذيبا له وإهانة حتى يتناول كتابه بشماله من وراء ظهره. وعلى كل حال الأدلة دلت على أن الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وأما كيفية ذلك فلم يأتي بها دليل خاص، ولكن العلماء اجتهدوا في كيفية ذلك. فنحن نؤمن إيمانا جازما أن من خزي الكفار يوم القيامة أنهم يتناولون كتبهم عند تطاير الصحف بشمالهم من وراء ظهورهم. إذن المؤمنون يأخذون كتبهم بأيمانهم، والكفار يأخذون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم. ولكن السؤال كيف يأخذ المؤمن العاصي الذي أراد الله تعذيبه بذنبه كتابه؟ المؤمن الذي لم يريد الله أن يعذبه ولن يدخل النار يأخذ كتابه بيمينه، والكافر المخلد في النار يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. لكن من المؤمنين العصاة من يشاء الله أن يعذبهم في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة، فهؤلاء كيف يأخذون كتبهم في هذا الموقف العظيم الذي عليه أكثر العلماء أن المؤمن العاصي الذي يريد الله أن يعذبه بذنبه يأخذ كتابه بيمينه، لكنه يرى فيه تخليطه فلا يستبشر بشارة المؤمن الذي ينجو. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالنسبة للمؤمن العاصي هل يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله، فقال بيمينه. وقال بعض العلماء يأخذه بشماله من أمامه، فليس كالمؤمن الناجي يأخذه بيمينه، وليس كالكافر المخلد يأخذه بشماله من وراء ظهره، وإنما يأخذه بشماله إشارة إلى تعذيبه، من أمامه إشارة إلى عدم تخليده. ولا أعلم دليلا على هذا، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم يأخذ كتابه بيمينه لكن أخذه يؤخر إلى أن يخرج من النار، فيؤخر في أخذ الكتاب ويأخذ الكتاب بعد خروجه من النار، يأخذه بيمينه. وهذا أيضا لا أعلم عليه دليلا. وتوقف بعض العلماء وقالوا إن هذا قد يكون من التكلف، والذي يظهر والله أعلم أنه يأخذ كتابه بيمينه، لأنه ما جاء في النصوص إلا أخذ الكتاب باليمين أو أخذ الكتاب بالشمال من وراء الظهر. والأدلة ظاهرة جدا في أن الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره هو الكافر، فبقي المؤمن يأخذ كتابه بيمينه. ولكن المؤمن العاصي الذي يريد الله أن يعذبه لا يرى البشارة كالمؤمن الذي لا يريد الله أن يعذبه بذنبه. وكل من يأخذ كتابه يقرأ ما فيه سواء كان في الدنيا قارئا أو لم يكن قارئا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا هو الموقف العظيم في أخذ الكتب. وأنت يا عبد الله، أنت يا عبد الله تبني اليوم لذلك الموقف. أنت الآن توقن وتؤمن بأن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، وأن المؤمن الناجي يسر سرورا عظيما عند أخذ الكتاب. اعمل على أن تكون من هؤلاء، والطريق أن تجتهد في الأعمال الصالحة، وأن تجتنب المحرمات، فإن زلت القدم ووقعت في الذنب أن تكون سريع الأوبة، سريع التوبة، كثير الاستغفار. والدنيا كما قلنا مرارا كلها تمر، حلوها يمر، والله ما وقف حلوها لملك من الملوك ولا لثري من الأثرياء، حلوها يمر ولو كان خالصا فكيف وهو لا يخلص، ومرها يمر، والله ما وقف الشقاء عند إنسان بل يمر. ولكن يا عبد الله أنت تبني اليوم للغد، ذاك فيه الفوز والخسارة، فاحرص رعاك الله على أن تكون من أهل الفوز والسعادة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة.
نعم، الوزن عام وأخذ الكتب عام، إذ لم يرد في ذلك استثناء. وأما الحساب وهو العرض، حيث يعرض الناس على الله عرضا عاما لا تخفى منهم خافية، كما قال ربنا سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويعرضون على الله عرض الحساب والسؤال. العرض الأول لا يستثنى منه أحد، والعرض الثاني عرض الحساب والسؤال، ونتكلم عنه. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يسأل الإنسان عن أعماله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. مفتاح الحساب في الأعمال هو الصلاة، فحافظ على مفتاحك، إياك أن يصدع. إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا. إذن صار الناس ثلاثة أقسام في الصلاة: صلاة صحيحة مكملة قدر الإمكان مقبولة أفلح وأنجح، صلاة فاسدة مردودة خاب وخسر، صلاة ناقصة فيها نقص. فإن انتقص من فريضته شيئا. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الخمسة وصححه الألباني. والشاهد أن الإنسان يسأل عن أعماله ويحاسب عن أعماله، ويسأل الإنسان عن نعم الله عليه. والله لنسألن عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأول ما يسأل عنه الماء الطيب والعافية. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ هذا أول ما يسأل عنه من النعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس هي أكابر النعم: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب من العمر ولكنه زهرة العمر، الشباب فيه من القوة والقدرة ما لا يكون في الشيب، ومن فارق الشباب أدرك هذه الحقيقة. ولذلك يا معشر الشباب اغتنموا الشباب، فإن الإنسان إذا فارقه يضعف. واعلموا رعاكم الله أن من عمل العمل الصالح حال قدرته ثم عجز عنه استمر عليه أجره. لا تحرم نفسك، أنت الآن تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تكثر من الصيام، صم، قم، اعمل، فإنك غدا قد تعجز. لكن إن عملت اليوم أجرت اليوم، ثم إذا عجزت فإن أجر العمل يجري عليك حتى تموت. ولو بقيت 40 سنة 50 سنة وأنت عاجز يجرى عليك العمل، أجر العمل. لا تحرم نفسك يا معشر الشباب. نصيحة ممن تقدمكم: اغتنموا هذا الوقت، والله أعظم ما يندم عليه الإنسان إذا تقدم به العمر الأعمال الصالحة في وقت الشباب. ومن كان مستطيعا ولو وصل 60 ولو وصل 70 يجتهد فيما يستطيع، فقد يعجز بعد ذلك ويجري عليه أجر العمل. وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه أكابر النعم يسأل عنها الإنسان، رواه الترمذي وصححه الألباني. ويسأل عن حقوق العباد. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. متفق عليه، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. متفق عليه. ثلاث كليات في الحساب: الأعمال، النعم، ماذا عملت فيها، تعلمت ماذا عملت، أعطيت قوة ماذا عملت، حقوق العباد. وينقسم الناس في حساب عرض الأعمال إلى مؤمنين وكافرين. أما المؤمنون فينقسمون إلى أقسام: من المؤمنين من لا يحاسب أصلا، يأخذ كتابه بيمينه ويرى عمله في كتابه ويوزن ولا يحاسب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، يعني معهم من 3 إلى 9 آمنوا فقط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم فقلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. ثم قيل: انظر إلى الأفق، أي أمامه، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: انظر إلى هاهنا وهاهنا، يعني ذات اليمين وذات الشمال في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك. ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم، يعني يتساءلون من هم، وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، أما كونهم يرقون أنفسهم أو يرقيهم غيرهم من غير طلب فهذا لا يضر. كذلك فيما ظهر لي لا يضر طلب الرقية إذا تعين طريقا للشفاء. فإذا ما وجد الإنسان طريقا مع قوة إيمانه وتوكله إلا أن يطلب الرقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في بعض المواطن إلى طلب الرقية. ولا يتطيرون مطلقا ولا يكتوون. والعلة، ما علة هذا؟ وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم لقوة توكلهم على الله يتركون هذه الأسباب، لا كل الأسباب. هؤلاء كم يا إخوة؟ 70,000. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثياته، رواه الترمذي. وعند ابن ماجه وثلاث حثيات من حثيات ربي، وصححهما الألباني. طيب يا إخوة، 70,000 مع كل 70,000، كم المجموع؟ 4,970,000. 4,970,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا العدد الذي نص عليه وحدد، وهناك عدد أعظم منه بكثير، 3 حثيات، والحثية هي ملء الكف أو الكفين، 3 حثيات من حثيات ربي سبحانه وتعالى، فهو عدد لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. الله الكريم وعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا. ولذلك من الخسران أن بعض المؤمنين يقول أنا لا أفكر في هذا، من أنا؟ هؤلاء 70,000، هؤلاء 5,000,000، هؤلاء عدد. بل اجتهد، احرص. والقاعدة، والله من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. صحابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما خرجت معك لأصاب بسهم من هنا ويخرج منها هنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدقه الله، فيجدونه بعد المعركة وقد اخترق السهم منها هنا وخرج منها هنا. المهم أصدق الله، ثق يا عبد الله أنك إذا صدقت الله صدقك الله، كن صادقا، اطلب هذا المقام بصدق واعمل، يوفقك الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من المؤمنين من تعرض عليه أعماله عرضا من غير مناقشة، فيقال له عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا هو الحساب اليسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يرى أعماله في كتابه على سبيل التفصيل، أعماله السيئة يراها في كتابه على سبيل التفصيل ثم يتجاوز عنه. والصورة الثانية أن يعرض الله عليه عمله، يا عبدي عملت كذا، ويقول يا ربي أعرف أعرف، عملت يا عبدي كذا، يقول يا ربي أعرف أعرف، ثم يتجاوز الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير إنما ذلك العرض، متفق عليه، إنما ذلك العرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قال العلماء في تأويله معناه اللهم إن كنت محاسبي فاجعل حسابي يسيرا، لأنه قد لا يحاسب الله عبده كما قلنا. قالت فقلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه، أن ينظر العبد في كتابه إلى أعماله السيئة يعني، فيتجاوز عنه. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري يقول يا ربي أعرف، يا ربي أعرف مرتين. ومن المؤمنين من يناقش الحساب مناقشة وتستقصى عليه أعماله ويدقق عليه ويقال له ماذا عملت ولم عملت، عملت كذا فلماذا، أنعمت عليك بكذا فعملت كذا فلماذا. ومن نوقش الحساب عذب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. فقالت رضي الله عنها أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وقد ذكر العلماء للعذاب معنيين، معنى عذب. قال بعض العلماء عذب أي بالمناقشة، لأن المناقشة في ذلك الموقف عذاب. وقال بعض أهل العلم بل من نوقش الحساب أدخل النار ثم يخرج منها ما دام مؤمنا. وهذا أظهر، والله أعلم. وأول الأمم حسابا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. متفق عليه. نحن الآخرون من الأمم زمنا في الدنيا، السابقون يوم القيامة قضاء واجتيازا ودخولا للجنة. قضاء في الحساب، اجتيازا للصراط، ودخول الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. رواه مسلم في الصحيح، المقضي لهم قبل الخلائق. هذا بالنسبة للمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
نعم، لا شك أن الكفار يحاسبون ويسألون. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا عام يشمل من آمن ومن كفر ممن أرسل إليهم الرسل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، أفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. إذن هو كافر، هو كافر. فيقول: لا. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني، يعني لا أرحمك. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى العبد ربه فيقول: أي فل، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى يا ربي. فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا ربي. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتني. فالأول كافر والثاني كافر ويحاسب. قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطع. قال: فيقال له: أفلا نبعث عليك شاهدا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ لماذا يا إخوة؟ لأنه كان منافقا يخفي الأمر في نفسه، فمن الذي سيشهد عليه؟ قال: فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، فذلك المنافق. وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. رواه ابن حبان وصححه الألباني. فإن قال قائل: فما تقولون في قول ربنا سبحانه: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ هذا يوم لا ينطقون، إذن كيف يحاسبون ويسألون وهم لا ينطقون؟ قلنا: هذا خبر عن أنهم لا ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم، إلا أنهم ينطقون في بعض الأحوال ولا يعتذرون اعتذارا يقبل منهم. هم نعم بعضهم يكذب، يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، لكن اعتذارهم لا يقبل منهم. قال الله: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا يقبل العتب منهم. روى البخاري تعليقا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله لا ينطقون مع قوله سبحانه عنهم أنهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فقال: إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. وذكر الحافظ ابن حجر أن عبد بن حميد روى بإسناده أن نافع الأزرق وعطية أتيا ابن عباس فقال: يا ابن عباس، أخبرنا عن قول الله هذا يوم لا ينطقون وقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا. فقال: ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل وفيه مواقف، تأتي عليهم ساعة لا ينطقون من خوفهم وفزعهم وذلهم لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يكون ما شاء الله، يحلفون ويجحدون، فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم وتؤمر جوارحهم فتشهد بما صنعوا، ثم تنطق ألسنتهم يشهدون على أنفسهم بما صنعوا. إذن الأمر واضح هنا. فإن قال قائل: فما تقولون في قول الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ هل نفهم من هذا أن الكفار وهم رأس المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم؟ قلنا: قال بعض السلف معنى الآية أن الملائكة لا تسأل عنهم ولا عن ذنوبهم، بل تعرفهم الملائكة بسيماهم ويشهدون عليهم بذنوبهم. يعني الملائكة يوم القيامة ما تسأل عن الكفار، الملائكة تعرفهم بسيماهم ولا تسأل عن ذنوبهم، لأن الملائكة تشهد عليهم بذنوبهم. وقيل لا يسألون سؤال اعتذار واستعتاب، وإنما يسألون سؤال تحقير وتقرير وتعذيب لزيادة عذابهم. والكفار إن عملوا عملا صالحا، نحن نرى الكفار في الدنيا يعملون أعمال ظاهرة أنها صالحة، يساعدون الناس ويبذلون أموالا طائلة أحيانا. نقول الأعمال في الدنيا إن كان لا يشترط لها الإخلاص فإنها في الدنيا حسنات للكفار في الدنيا، وإن كان يشترط لها الإخلاص فليست حسنات في الدنيا. طيب، الكافر له حسنات في الدنيا يجزى بها في الدنيا بنعم الله، ثم يوافي الله ولا حسنة له. من أين جئنا بهذا؟ باجتهاد منا؟ لا، بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا المؤمن يعطى بها في الدنيا، والله يعطى الإنسان النعم، المسلم يعطى النعم ويبارك له فيها بحسناته ويجزى بها في الآخرة. ولذلك إذا أردت شيئا في الدنيا فعليك بثلاثة أمور: جالبات بإذن الله لفضل الله. الأول الاستغفار، أكثر الاستغفار. تريد وظيفة، تريد مالا، تريد ولدا، تريد أن يذهب عنك الاكتئاب، تريد أن يذهب عنك الهم، أكثر الاستغفار. رأيت امرأتك لا تصلح معك، تتعبك، لا تطيع، أكثر الاستغفار. والثاني الدعاء، اجتهد في الدعاء. والثالث العمل الصالح، فإنك تطعم بالعمل الصالح نعم الله في الدنيا وتجزى بها في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وفي رواية عنده: إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة من الدنيا. إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة، ليس طعاما، طعمة من الدنيا، يعني أنعم عليه بنعم من الدنيا، وأما يوم القيامة فليس للكافر حسنة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء يا إخوة هو الشيء الذي يشبه الغبار مع ضوء الشمس. لو فتحت النافذة وضوء الشمس داخل ترى شيئا يطير مثل الغبار، لو أمسكته بيدك ما تجد شيئا. هذا هو الهباء. فيوم القيامة ليس للكفار حسنات، لأن الله لا يقبل العمل إلا من مؤمن مخلص. إذن ليس لهم حسنات تقابل سيئاتهم، ولكن أعمالهم توزن. كيف؟ توضع سيئاتهم في كفة، والكفة الأخرى ليس فيها شيء، ويوزنون. والكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة ولو كان من أثمن الناس. وتوزن صحفهم ويؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم ويحاسبون، لا لمقابلة السيئات بالحسنات، وإنما لتوبيخهم وتقريعهم وإظهار خزيهم وإذلالهم، لأنهم ما كانوا يؤمنون بهذا. فهذه صورة حسابهم، نعوذ بالله من سوء الحال. لعلنا نكتفي بهذا. يا إخوة، هذه المواقف يجب علينا أن نؤمن بها، ويجب علينا أن نستعد لها. والمؤمن الناصح لنفسه يعلم أن الدنيا كنومة، والله الدنيا كلها ما هي إلا كنومة نائم. نحن ننام ثم إذا شاء الله قمنا، وهكذا الدنيا. ولكن بعدها أمرا عظيما، فعلينا يا إخوة أن نعطي الدنيا وزنها، وأن نعطي الآخرة حقها. يا أخي، كم بلغت من العمر؟ بلغت 20؟ بلغت 30؟ بلغت 40؟ بلغت 50؟ أوشكت أن تبلغ 60 مثلي؟ بلغت 70؟ انظر إلى الدنيا قبلها، قبل وراءك التي خلفتها، أين هي؟ أين هي؟ مدحك الناس، أين هم؟ وجدت مالا، أين هو؟ دنيا كلها ذهبت، لكن بقي العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أفلا نتعظ؟ أفلا نعتبر؟ أفلا نصلح ما بقي؟ أفلا ندرك أن الحجة قامت علينا فلم يبقى لنا عذر؟ بلغنا 40 وتيقنا من الحقيقة، بلغنا 50 وتيقنا من الحقيقة، بلغنا 60 وتيقنا من الحقيقة، ما بقي لنا عذر. أفلا ننصح لأنفسنا؟ يا عبرة يا إخوة، ربكم كريم جعل العبرة بالخواتيم. مهما أسرف الإنسان فيما مضى فليبشر ببشارتين، الأولى أنه يستطيع أن يهدم كل ما مضى من عمل سيء بتوبة صادقة. والله الكريم الرحيم لا يغفر له فقط، بل يغفر له ويفرح به ويقبل إليه ويبدل سيئاته حسنات ويثيبه. هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية أن العبرة بالخواتيم. يا عبد الله أصلح ما بقي من عمرك وأبشر بالخير. صدقا والله لا يهلك على الله إلا هالك. واعلموا أن طريق الجنة واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الطريق واضح. تريد الجنة؟ إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث وجدت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تستطيع أطع. خالف نفسك، خالف هواك. لا تقل العلماء اختلفوا. إذا جاءك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أطع. هذا طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى أو أرجوا اللحى. أمر. تذكر: من أطاعني دخل الجنة. تريد الجنة؟ أطع. لا تطع نفسك، أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفكر في الناس، الناس يقولون ويقولون. فكر أن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه نافعا لنا، نصلح به دنيانا وأعمالنا ونسعد به في أخرانا. تقبل الله من الجميع، وجعل الله هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونلتقي إن شاء الله بعد العصر، والسلام عليكم ورحمة الله.